الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من أحكام المعاملات، وكنا أخذنا فيما مضى ما يتعلق بشيء من أحكام الشفعة، ونواصل الحديث بهذا. قال المؤلف هنا: باب الوديعة. المراد بالوديعة دفع مال لآخر من أجل حفظه. المودع محسن لأنه يحفظ مال غيره، والأصل في الوديعة ألا تكون بأجرة. قال المؤلف: إذا تلف من بين ماله ولم يتعد ولم يفرق لم يضمن، يعني إذا دفع صاحب المال ماله إلى شخص لحفظه فحفظه لكن تلف بدون تعد منه ولا تفريط، فإن المودع الذي يحفظ المال ليس عليه الضمان، لأن المودع أمين والأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. ومن أمثلة الوديعة الصناديق التي توجد في البنوك. في بعض البنوك هناك صناديق لحفظ السلع التي تكون للعملاء، فهذه الصناديق ما يوضع فيها وديعة. أما ما يوضع في الحسابات فإنه ليس بوديعة، وإن سماه أصحاب البنوك ودائع، لأن أصحاب البنوك يتصرفون في هذه الأموال، وإذا كان أصحاب البنوك يتصرفون فيها فإنه يكون قرضا ولا يكون وديعة. ومن خاصية الوديعة أن المال محفوظ يرجع بنفسه لصاحبه بخلاف القرض، فإنه يرجع بدلا. ومن خاصية الوديعة أن المودع لا يتصرف في الوديعة بخلاف العارية، فإنه في العارية يتصرف المستعير فيها. قول المؤلف هنا ولم يتعد، أي لم يحصل تجاوز من المودع إلى المال الوديعة، إلى مال الوديعة. قوله ولم يفرط، يعني أن المودع بذل الأسباب التي تؤدي إلى حفظ الوديعة ولم يتصرف بتصرف يجعل الوديعة غير محفوظة تمام الحفظ. قال المؤلف ويلزمه، يعني يلزم المودع حفظها في حرز مثلها، الحرز المكان المعد للحفظ الذي، وقوله مثلها يعني المكان الذي يوضع ذلك المال في أمثاله، وهذا يختلف باختلاف الأنواع الأموال من جهة، وباختلاف الأعراف من جهة أخرى. مثال هذا، لو سلمه سيارة وديعة فإنه لا يطالب بوضعها في الخزائن المعدة للنقود، وإنما يضعها في بوائك السيارات ومواقف السيارات المعتادة. ولو أعطاه جوهرة وديعة فلزمه أن يضعها في مكان توضع فيه مثل هذه الجواهر عادة. وكذلك يختلف الحرز باختلاف عادة البلدان، فأهل بلد مثلا يحفظون الفرش في أي مكان من المنزل، وفي بلد آخر لا يضعون الفرش في طوارف المنزل وفي الملاحف، وإنما يضعونه في صلب البيت. فهنا الحرز اختلف باختلاف الأعراف. قال المؤلف فإن عينه صاحبها، يعني أن صاحب الوديعة والمالك لها طالب المودع بأن يحفظ ذلك المال في حرز معين، فإن عينه يعني عين الحرز صاحبها يعني مالك الوديعة فأحرزها، يعني أن المودع وضعها في حرز أقل، فأحرزها يعني الوديعة بدونه، يعني في محل أقل من الحرز الذي عينه صاحبها الضمينة، يعني وجب على المودع الضمان، لأن صاحب الأمانة أمره بحفظها في محل معين، فإذا خالف وحفظها في أقل فإنه يعد مفرطا، ومن ثم يجب عليه الضمان. والقول بذلك هو مذهب جمهور، والقول بإثبات الضمان هنا هو قول الجمهور خلافا للحنفية. قال المؤلف وبمثله، يعني لو قدر أن المودع حفظ الوديعة في محل يماثل المحل الذي عينه صاحب الوديعة، أو أحرز أو حفظ المودع الوديعة في مكان أكثر أمانا من المكان الذي عينه صاحب الوديعة، فحينئذ لا ضمان. قال المؤلف وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. لو قدر أن هناك دابة مملوكة لزيد فأعطاها لخالد وديعة، خالد حفظ الوديعة ووضع هذه الدابة في مكان لائق بها، لكنه لا لم يوصل لها العذب أو نسيها فلم يوصل لها ما تأكله من الأعشاب. إذا لا أعشاب فحينئذ ننظر لماذا قطع العلف عنها. إن كان بسبب قول صاحبها كان يقول صاحبها أنا سأوصل العلف إليها في كل يوم، فنقول حينئذ الضمان على المالك لأنه هو الذي فرط. أما إذا لم يكن صاحبها التزم بإيصال العلف إلى الدابة فإن المودع قد أخطأ بقطع العلف عن الدابة، ومن ثم يجب عليه الضمان. قال وإن عين جيبه، يعني لو قال له خذ هذه المئة ريال احفظها لي في جيبك الأعلى الذي بجوار صدرك، لكنه لم يحفظها بذلك الجيب وحفظها في كمه أو في يده ثم تلفت، وجب على المودع الضمان لأن الجيب أكثر حفظا من الكم واليد. ولو قال له احفظها في يدك أو احفظها في كمه فحفظها في جيبه فحينئذ لا ضمان لأن الجيب أعلى في الحفظ والحفظ من اليد والكم. وكان بعض أهل العلم يقولون بأن من العلماء المعاصرين بأن من سلم زكاة لشخص ليقوم بدفعها للفقراء فإن كان قد وضعها في جيبه الأعلى ثم سرقت منه لم يضمن، وإن كان قد وضعها في جيوبه الجانبية فسرقت وجب عليه الضمان لأن العادة جارية بأن النقود لا تحفظ في بأن وضع النقود في الجيوب الجانبية فيه نوع تفريط بخلاف وضعه في الجيب الأعلى. قال المؤلف وإن دفعها، يعني أن المودع قام بدفع الوديعة إلى شخص آخر، أعطيتني هذا الكاس وديعة لأحفظه فقمت أنا بدفعه إلى شخص آخر، وإن دفعها إن دفع المودع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وذلك لأنني قد استأمنته على مالي واستأمنته على المال الآخر. قال المؤلف وعكسه الأجنبي، يعني أن المودع قام بإيصال الوديعة لشخص أجنبي فإنه حينئذ يجب عليه الضمان. وهكذا الحاكم، فإذا دفع هذه الوديعة إلى القاضي فحينئذ نقول يجب عليك يا أيها المودع الضمان إذا تلفت. لماذا؟ لأن الأجنبي قد يذهب ولا يعلم ما حاله، ومن ثم يكون المودع قد فرط بدفع الوديعة له. وهكذا أيضا الحاكم إذا دفع المودع الوديعة للقاضي فإن القاضي الأموال عنده كثيرة وقد يحجز هذا المال على صاحبه ولا يتمكن صاحب الوديعة من أخذها منه، ومن هنا فإن دفعها للقاضي يعد نوع تفريط ومن ثم وجب الضمان على المودع. قال المؤلف ولا يطالبان إن جهل، يعني أن الأجنبي والحاكم لا يطالبان بالضمان إن جهلاها. فلو قدر أنني أودعتك وديعة فسلمتها لزيد فتلفت عند زيد، فحينئذ يحق لك أن تطالبني بضمان الوديعة، أنا يا أيها المودع، وأنا أطالب الشخص الثالث بالضمان. لكن لو قدر أن الحاكم قد أخذ ودفعت الوديعة للحاكم للقاضي، فحينئذ أنا عندما دفعت الوديعة للقاضي لم أخبره بأن هذا المال وديعة ولا يطالبان أي الأجنبي والحاكم بالضمان عند تلفها إن جهل أن هذا المال لزيد. قال المؤلف: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، يعني إذا أراد المودع أن يسافر لازمه حينئذ أن يؤدي الوديعة لمالكها، لأن هذه أمانة ووجب عليه أن يرد الأمانة إلى مالكها، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإن غاب، يعني لو قدر أن المودع المالك للوديعة كان غائبا وأراد المودع أن يسافر، فحينئذ يجب عليه أن يحملها معه. لماذا؟ قالوا: ليكون بذلك متمكنا من حفظها إن كان أحرز، يعني إن كان نقلها أحرز لها وأكثر حفظا لها وأمانا. أما إذا لم يكن نقلها أكثر حفظا لها فإنه يلزمه أن يودعها ثقة. القول بأنه يحملها معه هذا هو المذهب، ومذهب الإمام أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي بأنه لا يحملها معه. ما هي فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف: لو قدر أن المودع أراد سفرا وكان صاحب الوديعة غائبا فحملها معه وسافر بها فتلفت، فحينئذ هل يجب على المودع الضمان؟ على المذهب لا يجب عليه الضمان، لأنه فعل بالوديعة فعلا يجوز له فعله معها. وعلى القول الثاني قول مالك والشافعي لأنه يجب عليه الضمان مطلقا. لماذا؟ لأنه سافر بها بدون إذن من صاحبها. قال: وإلا أودعها ثقة، يعني إذا أراد أن يسافر فإنه يودعها ثقة، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة أودع الودائع التي عنده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره برد الودائع إلى أصحابها. قال المؤلف: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها ضمن. لماذا؟ لأن الأصل في الوديعة أن المودع لا ينتفع بها وإنما يفعل بها ما يكون في مصلحتها، فإذا ركبها فتلفت فإنه حينئذ يجب عليه الضمان. كذلك إذا أعطيتك ثوبا وديعا لتحفظه فلبسته فأدى ذلك إلى تلف أو نقصه وجب عليك الضمان، لأنك قد تعديت على الوديعة بلبسك لهذا الثوب. هكذا لو أعطيتك دراهم في حرز فقمت بإخراج هذه الدراهم من حرزها ثم رددتها فتلفت وجب عليك الضمان. لماذا؟ لأنك قد تعديت على الوديعة، قال أو رفع القسم ونحوه. الأموال في السابق كانت توضع في أكياس، وكانت دراهم من الفضة أو دنانير من الذهب، ثم بعد ذلك يربطون عليها ويختمونها بختم غالبا ما يكون من نحاس أو فضة. فإذا أتيت وخلعت هذا، فإذا أتيتك ووضعت عندك هذا المال وديعة فقمت برفع الختم فسرقت، فحينئذ يجب عليك الضمان. لماذا؟ لأنك تعديت برفع الختم عن كيسة النقود. قال المؤلف أو خلطها بغير متميز، يعني لو قدر أني أودعتك وديعة نوعا من أنواع المال فخلطتها بشيء بمال آخر لا يمكن التمييز به بينهما، فحينئذ تكون قد فرقت، وبالتالي يجب عليك الضمان عند تلفه. ثم ذكر المؤلف فصلا في مواطن الاختلاف بين المودع وصاحب الوديعة. لو حصل الاختلاف في رد السلعة، قال المودع أنا قد رددتها لك، وقال صاحب الوديعة لم تردها لي، فحينئذ يقبل قول المودع. لماذا؟ لأنه هو الأمين، ولأن المودع قد وثق منه المودع ووصفه بالأمانة، فإن الإنسان لا يدفع ماله إلا لمن يكون ثقة عنده، فلما دفع ماله إليه ليحفظه دل على أنه يثق فيه ويثق في كلامه. فلما اختلف فقال المودع لم ترد لي الوديعة، وقال المودع رددتها لك، فحينئذ يقبل قول المودع لأنه أمين. وهكذا أيضا يقبل قول المودع في تلفها، ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. يعني أي تصرف يتصرف فيه المودع، إذا قال أنا لم أتصرف إلا بإذن المودع صاحب الوديعة، وقال صاحب الوديعة لم آذن لك في ذلك، فإنه يقبل قول المودع لأنه أمين. وهكذا أيضا يقبل قول المودع في تلفها. لو قال المودع تلفت السلعة، قال صاحب الوديعة أنا دفعت له شاة، فقال المودع صحيح لكنه قد أكلها الذئب، فإن المودع يقبل قوله لأنه أمين. هكذا أيضا لو قال صاحب الوديعة لكنك فرقت فيها وتركتها ترعى في البرية بدون رعاية ليلا ونهارا فجاءها الذئب فأكلها فأنت المفرق، فقال المودع لم أفرق فيها ولم يحصل مني تفريط وكنت حافظا لها، فإنه يقبل قول المودع في نفي التفريط. قال المؤلف إذا قال المودع أنا أودعتك شاة فنفى المودع. إذا قال المودع صاحب الوديعة أنا دفعت لك شاة، فقال المودع لم تدفع لي، فأحضر المودع شهودا يشهدون بأنه قد دفع الشاة له، حينئذ يعمل بهذه البينة. لكن لو ادعى بعد ذلك المودع قال صحيح تذكرت الآن لكنني رددت هذه الوديعة إليه، فإن قال المودع لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار، ثم ادعى المودع أنه قد رد السلعة أو أن السلعة قد تلفت، لم يقبل من المودع. لماذا؟ لأننا تبينا كذبه قبل ذلك، فحينئذ لا بد أن يأتي ببينة، لأن الأصل عدم رد السلعة وعدم تلفها، فلا يقبل منه خلاف الأصل إلا ببينة. وقال بعض الفقهاء بل لو أحضر بينة لم يقبل منه. لماذا؟ قالوا لأننا تبينا كذبا، فحينئذ لا يقبل قوله ويطالب بردها أو بضمانها. وهذا هو ظاهر المؤلف في قوله ولو ببينة، وفي قوله ولو إشارة للخلاف في المسألة. قال المؤلف بل في قوله ما لك عندي شيء، فإنه حينئذ لا يقبل، أو بعده بشاء. يعني مثلا لو قال أنا دفعت لك الوديعة، هذا القول حصل يوم الجمعة، فقال لم تدفع لي وديعة، فأحضر البينة التي تثبت أنه دفع الوديعة له، فلما جاء في يوم السبت قال إن السلعة تلفت بعد ذلك اليوم، أو رددتها في يوم السبت، فحينئذ تقبل منه البينة، حينئذ يقبل قوله بالبينة. إذن عندنا إذا أنكر المودع الوديعة ثم أقام المودع البينة على الوديعة، فادعى المودع الذي عنده الوديعة التلف، فإن كان ادعاء التلف قبل البينة فإنه حينئذ لا يقبل قوله ولو أحضر بينة، وإن كان ادعاء التلف بعد إثبات البينة للوديعة فحينئذ يقبل قوله بالبينة، فإن لم يحضر بينة لم يقبل منه. قال المؤلف وإن ادعى وارثه الرد منه، يعني من المودع الأصل أو من مورثه، يعني من ورثته، لم يقبل حينئذ دعوى الرد إلا ببينة. ولم نقل هنا بأنه أمين لحصول الإنكار السابق الذي تبينا أنه إنكار غير صحيح. قال المؤلف وإن طلب أحد المودعين نصيبه، لو قدر أن الوديعة حصلت من اثنين، دفع مالهما لشخص، بعد مدة جاء أحدهما فقال أعطني نصيبي، فإن كان نصيبه يمكن قسمه وعزله من بقية المال فلا بأس من دفع المال له. قال وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم، فحينئذ يقوم المودع بدفع ذلك النصيب لمالكه، لكن إذا كان المال لا ينقسم فإنه لا يجب الدفع له حتى يحضر الاثنان، لئلا يدفع إلى هذا المودع ملكا لشخص آخر، فيأتي الآخر بعد ذلك فيطالب بنصيبه، فنضمن المودع بنصيب الشخص الآخر. قال المؤلف وللمستودع، المستودع هو الذي توضع عنده الوديعة، والمضارب وهو الذي يأخذ مال غيره ليتاجر به، والمرتحل، وهو الذي توضع عنده عين الرهن، وهو الدائن الذي يتمكن من استيفاء دينه من عيني الرهن، والمستأجر. كل هؤلاء لهم الحق في مطالبة غاصب العين. الأصل أن المطالبة تكون من المالك، لأنه يملك المال، ومن ثم فهو الذي يطالب بمال. لكن في بعض الأحوال يكون هناك تعلق لآخرين في عين المال، ومن ثم يجوز لهم المطالبة برد المال المغصوب من الغاصب. ومن أمثلة هؤلاء المضارب، فإن المضارب ليس مالكا للمال، وإنما هو الذي يتاجر في المال وينميه. فإذا جاء غاصب فغصب منه بعض المال، فإن للمضارب الحق في التقدم للقضاء بدعوى ضد الغاصب بأن يرد المال إليه. فإن قال الغاصب ليس لك حق لأنك لست مالكا، بل للمضارب الحق بالمطالبة بهذا المال لتعلق حقه في المتاجرة وفي الربح من هذا المال. ومثله أيضا المرتحل، فإنه وإن لم يكن مالكا للعين المرهونة إلا أن له حقا يتعلق بهذه العين، ومن ثم إذا رهنت ومن ثم إذا غصبت العين المرهونة جاز للمرتهن مطالبة الغاصب برد العين المغصوبة. ومثله أيضا المستأجر، استأجرت منك سيارة لمدة شهر، فبعد يوم جاءني غاصب وغصب هذه السيارة، هي الحق في مطالبة الغاصب برد العين والذهاب إلى القضاء ومطالبة القاضي بأن يحكم على الغاصب برد العين إليه. فإن قال الغاصب المستأجر ليس مالكا للعين المغصوبة، ومن ثم فإنني لن أسلمها له، قيل إن للمستأجر اختصاصا، قيل إن للمستأجر اختصاصا وحق انتفاع بالعين المستأجرة، ومن ثم وجب عليك دفع العين المغصوبة إليه. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بإحياء المواد، وفسر المواد بأنها الأرض التي ليس عليها اختصاصات ولا ملك معصوم. الاختصاص بأن لا يكون هناك ملك للأرض، لكن هناك حق لبعض الناس في الانتفاع بها أو الاختصاص فيها. ومن أمثلة هذا الطريق الخاص، هذا ليس مملوكا لمن يمر عليه، لكن أهل الطريق يختصون بمنازله، ومن ثم فلهم حق الاختصاص به، فلا يجوز لغيرهم تملكه بالإحياء. ومثله أيضا ما لو كان هناك مجاري للسير، فإن أهل البلد لا يملكون مجرى السير لكنهم ينتفعون به، فهو من خاصيتهم، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يتملك فيه. وهكذا أيضا محال المرعى والاحتطاب، هذه ليست مملوكة لكن أهل البلد يختصون بها، فلا يجوز لغيرهم أن يتملكها. من شرط إحياء الموات أن تكون الموات غير مملوكة لمعصوم، فإذا كانت الأرض مملوكة فلا يجوز لأحد أن يحييها ليملكها، لأن هذا نوع من أنواع الغصب. وجاء في الحديث أن من ظلم في شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. والأدلة على تحريم الظلم وهو التعدي على أملاك الآخرين كثيرة عديدة. قال المؤلف: فمن أحياها ملكها. أحيا ماذا؟ أحيا الموات. من أحيا أرضا مواتا فإنه يملكها، سواء كان المحيي مسلما أو كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. وقد ورد ذلك في حديث جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال المؤلف: بإذن الإمام أو عدمه. إذا أحيا الإنسان مواتا بدون أن يستأذن من الإمام، هل يملك الأرض بذلك أو لا يملكها؟ قال الجمهور: لأنه لا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام، فلو أحياها بدون إذن الإمام فإنه جاز له التملك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. والقول الثاني بأن ما يكون مقاربا للعمران فإنه لا يملك بالإحياء، وما كان بعيدا عن العمران فإنه يملك بالإحياء، فيشترط في القريب إذن الإمام، ولا يشترط ذلك في البعيد، وهذا هو مذهب الإمام مالك. والقول الثالث في المسألة بأن الموات لا يملك مطلقا إلا بإذن الإمام، فإذا وجد إذن من الإمام جاز للآخرين أن يتملكوه. قالوا: وحديث من أحيا أرضا مواتا فهي له، إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإذن الخاص. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، قالها بمقتضى النبوة أو بمقتضى الإمامة؟ إن كان إنما تكلم بها لكونه إماما وهو الذي تكون له الولاية في عصره، فحينئذ كل وال لا بد أن يحدث، ولا يمتلك الموات لإحياء إلا بإذن كما قال الحنفية. وإن كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة النبوة وهو تشريع عام إلى قيام الساعة، والمغلب عند الأصوليين أن تكون أقواله صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع، إلا أن يأتي دليل بخلاف ذلك. وننتبه إلى مسألة، وهي أن الإمام إذا منع من الإحياء لتحقيق مصالح الخلق لئلا يقع مشاحة بينهم وتنازع، فإنه حينئذ لا يحق لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام. ويظهر أن هذا موطن اتفاق بين الفقهاء، فالخلاف الفقهي الموجود عندكم إنما هو فيما إذا لم يكن منع من الإمام بالإحياء، منع من الإمام بالإحياء. أما إذا كان هناك منع من الإمام فحينئذ يجب على أفراد الناس طاعة الإمام في ذلك. قال المؤلف: في دار الإسلام وغيرها، يعني أن من أحيا الأرض الموات سواء كان إحياؤها في أراضي المسلمين أو في أرض دار الإسلام أو في أرض البلدان الأخرى التي لا يملكها أهل الإسلام، أو كان ذلك في أرض قد فتحت عنوة، فإنه حينئذ يمتلكها. ويستثنى من هذا ما يكون من مرافق المسلمين كما تقدم بأنه ليس مواطن، ويستثنى من مواطن المشاعر كالحرم ومنى ومزدلفة وعرفات وما يكون مقاربا لها مما ينفعها في الدخول والخروج، فإنه حينئذ لا يملك بالإحياء لكون مصلحة المسلمين العامة تقتضي بقاء تلك الأراضي غير مملوكة إلا فيما ثبت فيه ملك من إمام. قال: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، يعني من عامر البلد، إن لم يتعلق بمصلحته. إذا كان هناك بلد معمور فإنه يحق تملك ما كان مجاورا لهذا العامر بحديث من أحيا أرضا مواتا فهي له، إلا إذا كانت مصلحة هذا البلد العامر تتعلق بهذه الأرض، فحينئذ لا يحق للإنسان أن يتملكها. مثال ذلك الطرقات المؤدية إلى هذا البلد لا يحق للآخرين تملكها، لماذا؟ لأن مصالح العامر قد تعلقت به. هكذا أيضا ما يتعلق بمواطن البيع والشراء والأسواق التي يجتمع فيها الناس كالبلدان والمدن التي يوجد فيها أسواق عامة في يوم معين، فمثل هذا الموطن بمصلحة العامل، بمصلحة عامل البلد، ومن ثم لا يحق لأحد أن يتملكه بالإحياء. وهكذا أيضا محل الاحتطاب، وهكذا أيضا محل إلقاء الزبالة، وهكذا أيضا محل مواقف السيارات التي تكون بقرب العامل، وهكذا أيضا الحدائق التي ينتفع بها الناس، فهذه موضوعة لمصالح أهل البلد، ومن ثم لا يحق لأحد أن يحييها ليتملكها. قال: ومن حاط مواطن. بدأ الآن التصرفات التي تعد إحياء للموات. أول هذه التصرفات وضع سور حائط يحوط بالأرض الموات، فإن من أحاط الحائط يعد قد أحيا الأرض. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. التصرف الثاني: أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فإنه يعد قد أحيا تلك الأرض التي فيها البئر، ومن ثم فإنه يتملكها بذلك. الثالث: إذا أجرى الماء إلى أرض فإنه يتملك تلك الأرض، سواء أجراه إليها من عين أو من نهر أو نحو ذلك. قال المؤلف: أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرعه. هناك أرض كانت جزءا من النهر أو يصل إليها مياه النهر، فقام بوضع تراب فيها أو بوضع تراب لا يدخل ماء النهر إليها، فإنه يعد بذلك محيا لهذه الأرض إذا حبس الماء ليزرع الأرض. من الأمور التي يعد الإنسان بها محيا للأرض أن يحفر البئر كما تقدم. إذا حفر بئر فإنه يملك محل البئر، لكن هل يتبع ذلك شيء؟ نقول الآثار على نوعين. النوع الأول بئر عادية تكون تصل إلى طبقات كثيرة من الأرض، فحينئذ يملك 50 ذراعا من كل جانب حول هذه البئر. وأما إذا كانت البئر قريبة المأخذ وماؤها ليس بعيدا، فحينئذ لا يملك إلا نصف المساحة السابقة وهي 25 ذراعا. وقد وقع خلاف في هذه المسائل كثير، وقد يكون هناك حفر بعيون فتصبح عينا، وبعض الفقهاء يقول إنه يملك بها 500 ذراع. وفي زماننا هذا الآبار والارتوازات التي تحفر على أنواع، منها ما يأتي إلى المياه السطحية، ومنها ما يكون واصلا إلى طبقات سفلية، ومنها ما يصل إلى الماء الحار الفوار ويرفع ماء كثيرا، ولكل منها حكم خاص به. قال لي المؤلف: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، يعني يجوز للإمام أن يقطع أرضا مواتا فيعطيها ويمنحها لشخص يقوم بإحيائها، لكنه لا يملك تلك الأرض حتى يحييها حقيقة، كما يفعل الآن بالنسبة لوزارة الزراعة، يقومون ويقولون نعطيك هذه الأرض تختص بها، فإن زرعتها في 5 سنين فملكتها، وإن لم تزرعها ارتجعنا الأرض منك. فحينئذ لا يملك الأرض إلا بزراعتها وإحيائها، وهذا القول لا إشكال فيه. قال المؤلف: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. إن كان هناك شرط من الإمام لأن الإقطاع لا يحصل به ملك إلا بالإحياء فلا إشكال فيه، لكن لو أن الإمام أقطع مواتا لشخص وقال أقطعتك هذه الأرض لتحييها، ثم بعد ولم يشترط عليه أن يحيي الأرض لمدة معينة، فهل يملك الأرض بمجرد الإقطاع أو لا يملكه إلا بالإحياء؟ المذهب أنه لا يملكه إلا بالإحياء. والقول الثاني لأنه يملكه بنفس الإقطاع، وهذا قول الإمام مالك وجماعة من أهل العلم. ماذا يترتب على هذا؟ هل يجوز لهذا الشخص الذي أقطعت له الأرض أن يبيع الأرض قبل إحيائها؟ إن قلنا لا يملك إلا بالإحياء كما هو المذهب لم يجوز له البيع إلا بعد إحيائها، وإن قلنا يملك بمجرد الإقطاع كما قال مالك فإنه يجوز له البيع ولو لم يحيي الأرض بعد. قال المؤلف: وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، يعني يحق للإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، كما لو قال لصاحب متجر صاحب بسطة أمكنك من الجلوس في هذه الطريق بشرط أن لا يكون هناك إضرار بمن يستخدم الطريق، ويكون ذلك الجالس أحق بالجلوس في ذلك المكان من غيره. قال المؤلف: ومن غير إقطاع. وهذا المثال المسألة السابقة مثل محلات بيع الخضار التي في الأسواق، فإن البلدية تقوم بإقطاع المواطن التي في السوق لأشخاص بأعيانهم، فيكون لهم الحق دون غيرهم في الجلوس في هذه المواطن. قال المؤلف: ومن غير إقطاع، يعني إذا لم يحصل هناك إذن من الجهات المختصة في الجلوس فيها، فحينئذ هل يحق لأفراد الناس أن يجلسوا فيها أو يبيعوا فيها؟ إن كان هناك منع فإنه لا يحق لهم أن يجلسوا فيها، وأما إذا لم يكن هناك منع من الجلوس في هذه المواطن لمجرد الجلوس والاستراحة أو لبيع بعض السلع وبسط البضائع فيها، نقول إن كان هناك ضرر بمن يستخدم الطريق لم يجز الجلوس، وإن كان هناك منع لم يجز الجلوس، وإن كان هناك إقطاع من الجهات المختصة فإنه لا يجلس في هذه المواطن إلا من أقطع. أما إذا لم يكن شيء من الأمور السابقة فإن من سبق بالجلوس في هذه المواطن فهو أحق من غيره بذلك المكان، ما دام موجودة في هذا المكان أو كانت بضاعته موجودة في ذلك المكان. قوله هنا: ومن غير إقطاع يحق لمن سبق الجلوس في ذلك المكان، ويكون أحق به ما دام باقيا فيه أو بقي قماشه فيها، فما دام قماشه الذي عرضه من أجل أن يعرض سلعه التي يريد أن يبيعها فهو مقدم على غيره، بحديث من سبق إلى من لم يسبق إليه فهو أحق به. قال المؤلف: وإن طال، لو قدر أنه جلس في جهة الطريق التي لا ضرر فيها على المارين وأطال أسبوعا شهرا ثلاثة شهور، فإنه حينئذ يكون أحق به من غيره إلا إذا قام، فإذا قام ورفع بضائع من ذلك المكان فإنه يكون مماثلا لغيره بالنسبة لهذا المكان. قال المؤلف: وإن سبق اثنان، يعني وجد في ذلك المكان اثنان ووصل إليه في وقت متساو، وكل منهما أراد ذلك المكان الذي في جزء الطريق، فحينئذ نقوم بالإقراع بينهما فنضع القرعة، فمن خرجت له القرعة فهو أحق بذلك المكان، لأن هذين الرجلين تساويا في استحقاق هذا المكان، وليس لأحدهما مزية على الآخر، ولا يمكن التمييز بينهما إلا بواسطة القرعة. وقد جاء في عدد من الأدلة أنه عند تساوي اثنين في استحقاق أمر لا يمكن أن يعطى إلا لأحدهما فإنه يقرع بينهما. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموه. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. قال المؤلف: ولمن في أعلى الماء المباح السقي، إذا كان هناك وادي أو نهر فالذي في الماء الذي في المكان الأرفع يحق له أن ينتفع بهذا الماء وهو مقدم على من كان في الأسفل. قال: ولمن في أعلى الماء المباح السقي، سقي مزارعه وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسقي يا زبير. و ثم أرسل الماء إلى جارك. قال أرأى إن كان ابن عمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك حتى يبلغ كعبيه، وفي لفظ حتى يبلغ أسفل الجدر، فإذا بلغ ذلك فحينئذ لا يحق له في بقية الماء ويرسله إلى من يليه. قال المؤلف وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين بحيث يمنع الناس من أخذ هذا المرعى ما لم يكن ذلك مضرا بهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى مواطن للدواب العامة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المراد بالجعالة الجائزة التي يضعها الإنسان لغيره عند عمله عملا معينا، والجعالة يمكن أن تكون عامة، كما لو قال من بنى جداري فله ألف ريال، فيشمل جميع من يبني الجدار، وقد يكون خاصا. قال المؤلف وحي أي الجعالة أن يجعل، يعني يضع شيئا معلوما، يعني جائزة ومالا معلوما لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا، فيضع جائزة لمن يؤدي العمل الفلاني. ولا يشترط في الجعالة أن يكون الجاعل مستفيدا من ذلك العمل. كما لو قال: من بنى لهذا الفقير هذا الجدار فله 1000 ريال، فإن هذا جعل، وليس العمل للجاعل وإنما لشخص آخر. قوله عملا معلوما كما لو قلت بناء الحال، أو مجهولا كما لو قال: من رد علي ضالا فله 1000 ريال، يعلن في الصحيفة ويقول: قد افتقدت الختم الذي لمؤسسة، أو افتقدت شنطة فيها صكوك وفيها أوراق وصفتها كذا وكذا، من ردها إلي فله 100,000 ريال. هذا العمل مجهول، لأننا لا نعلم أين مكان هذه الأوراق وهذه الشنطة، وبالتالي سنبحث عنها بحثا كثيرا في مواطن متعددة، فهذا عمل مجهول. قال المؤلف: مدة معلومة أو مجهولة، كما لو قال: ابني لي الحائط يوم الخميس، أو مجهولة غير محددة المدة. مثل المؤلف الأعمال التي تجعل عليها الجعالة فقال: كرد عبد، ولو قال: من رد علي عبد فله 1000 ريال، حينئذ يصح. أو لقطة، يقول: ضاع مني المال الفلاني، من رده إلي فله 1000 ريال. أو خياطة، قال: من خاط هذا الثوب فله كذا. وبناء حائط، فحينئذ لو قدر أن شخصا فعل هذه الأمور بعد علمه بهذه الجائزة المعلومة، فإنه يستحق تلك الجائزة وذلك الجعل. لو قدر أن هذا العمل أداه جماعة، فإنهم حينئذ يقتسمون الجعل الموضوع والمجهول على ذلك العمل. قال المؤلف: والدليل على وجوب دفع هذا المال إليهم أنه قد وعدهم مقابل هذا العمل وقد أدوا العمل، فحينئذ وجب الوفاء بذلك العمل، فالجعالة نوع من العقود، فتدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال المؤلف: وفي أثناءه يأخذ قسط تمامه، يعني لو قدر أني قلت: من بنى هذا الجدار فله 100، فجاء إنسان وبنى النصف، ثم جاء آخر فبنى النصف الثاني، كل منهما يأخذ النصف، فالثاني الذي جاء في أثناء العمل يأخذ قسط تمامه. قال المؤلف: ولكل فسخها، يعني للجاعل وللعامل، فسخ للجاعل. لو قدر أن الفسخ كان من العامل فإن العامل لا يستحق شيئا، فإن العامل لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يوفي بالعمل تاما. لكن لو قدر أن العامل شرع في العمل وبعد الشروع قال الجاعل: سأفسخ هذه الجعالة، فحينئذ نقول تنفسخ الجعالة ويكون للعامل أجرة العمل الذي أداه. فننظر في السوق هذا العمل الذي أداه العامل كم يستحق به، فنعطيه للعامل. بقي هنا مسائل متعلقة بالاختلاف. لو حصل الاختلاف بين العامل والجاعل في أصل الجعل، قال الجاعل أنا لم أجعل جعلا لهذا العمل، وقال العامل بلى جعلت، فحينئذ نطالب العامل بالبينة، فإن أحضرها قبل قوله بالبينة، فإن لم يحضر العامل البينة عملنا بقول الجاهل. هكذا لو اختلف في مقدار الجعل، فقال العامل أنت جعلت الجعل 1000 ريال، فقال الجاعل لم أجعل إلا 500، فحينئذ نقول يا أيها العامل هل عندك بينة؟ فإن أحضرت بينة فإنه حينئذ يقبل قوله، لأن العامل مدعي والبينة على المدعي، فإن لم يحضر العامل البينة رجعنا إلى الجاعل فقبلنا قوله. هل يطالب باليمين؟ ظاهر كلام المؤلف أن الجاهل في هذه الأحوال لا يطالب باليمين، والقول الثاني وهو ظاهر المذهب أنه يطالب باليمين بحديث واليمين على من أنكر. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي من وجد لقطة فردها إلى صاحبها، هل نعطيه شيئا؟ نقول ننظر ما تكلفه في الحفظ وفي النقل، نعطيه أجرته، لكن هل نعطيه مكافأة وجائزة على ما سوى ذلك؟ نقول لا يلزمنا ذلك، لأن رد اللقطة لأصحابها واجب، وحينئذ لا يستحق الإنسان على أداء الواجب أجرة، ولأن صاحب اللقطة لم يجعل في التقاط لقطته جعلا، ومن ثم لا يستحق اللاقط شيئا. قال أو ضالة، الضالة بهيمة الأنعام التي تضل عن صاحبها، من ردها إلى صاحبها، فحينئذ إن تكلف في ردها نفقة، كان احتاجت إلى علف أو احتاجت إلى سيارة لنقلها، فيطالب صاحب الضالة بإعطاء النفقة لمن أنفق عليها، وأما ما زاد عن ذلك فإنه لا يحق لراد الضالة أن يطالب بزيادة على نفقته. قال المؤلف أو عمل بغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، فلو قدر أن إنسانا أدى لغيره عملا بدون عقد تجارة أو بدون جعل فإنه حينئذ يرجع بنفقته التي أنفق، سواء إذا نوى الرجوع، سواء ما يتعلق ب الإسمنت أو البلوك أو التلييس أو نحو ذلك من هذا الجدار، لكن ما زاد عن النفقة فإنه لا يحق له أن يطالب بجعل أو جائزة أو أجرة عن عمله الزائد، إلا أن يكون هناك عرف أن من أدى هذا العمل فله مثل هذا النصيب، أو يكون هناك شخص أعد نفسه لأداء هذا العمل بأجرة، مثال هذا في السوق وجدت رجلا واقفا معد قد أعد نفسه لحمل أمتعة المتسوق، فاستدعيته وقلت احمل معي هذه البضاعة، فحملها معه وأوصلها إلى سيارته، فهذا مستثنى لأنه قد أعد نفسه لأخذ الأجرة على هذا العمل، ومن ثم فإنه يستحق العوض عليه. قال المؤلف إلا في مسألة رد الآبق وهو العبد المملوك الذي هرب من سيده، فإنه إذا قام أحد برد ذلك الآبق إلى سيده فإنه يستحق دينارا أو 12 درهما. جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق دينارا، ولكن في هذه الأحاديث ضعف، وبعض أهل العلم قد أخذ بهذا القول الذي ذكره المؤلف، وبعضهم قال الأحاديث ضعيفة ومن ثم لا أثني عليه هذا الحكم، والأولون يقولون إنها وإن ضعفت آحادها لكنه يتقوى بعضها لبعض، ومن ثم يكون لها أصل وترتفع إلى درجة الحسن لغيره. وعلى كل، نحن لا نحتاج إلى الترجيح في هذه المسألة في أزماننا هذه، لكون المماليك لا يوجد لهم محل في مثل هذه البلاد، ومن ثم لا نحتاج إلى الترجيح في هذه المسألة، لأن الترجيح إنما يكون عند الحاجة وعند وجود احتياج إلى معرفة الحكم في هذه المسائل. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه حينئذ لا يلزم الترجيح في مثل هذه المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.